الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دفع وهم لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون. كان بحثنا في البحث السابق أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ومقصودنا من أنها متعلقة بالطبائع دون الأفراد يعني أن الطلب المستفاد من الأمر أو النهي متعلقه الطبيعة لا الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على ذلك، صاحب الكفاية وافق المشهور في هذه الدعوة، وخالف من يقول بأن متعلق الأوامر والنواهي الأفراد دون الطبائع. بقي شيء في نهاية المطاف يشير إليه، وهو كلام عن صاحب الفصول ويناقشه. صاحب الفصول عند هنا كلام بأنه نحن عندما نقول أن متعلق الطلب الطبيعة دون الأفراد، إذا كان مقصودنا من الطبيعة بما هي من دون نظر إلى وجودها في الخارج، فالطبيعة بما هي لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن الطبيعة بما هي لا توجد في الخارج. إحنا إذا لاحظنا الطبيعة بما هي يعني معناته أنه ليس لها حظ في الخارج، لأن الطبيعة التي توجد في الخارج هي الطبيعة في ضمن أحد أفرادها. أما لو لاحظناها بما هي يعني من دون ملاحظة الأفراد، إذن لا سبيل إلى وجودها. فإذن إذا كان المقصود من الطبيعة في متعلق الطبع طلب بما هي فهي ليست منشأ للآثار ولا توجد في الخارج. إن كان مقصودنا من الطبيعة هي الطبيعة الموجودة في الخارج، إذا فرضنا أنها موجودة في الخارج لماذا تعلق الطلب بها؟ فإن تعلق الطلب بشيء موجود تحصين للحاصل وهو محال. إذن الطبيعة التي هي متعلق الأحكام عليكم السلام من الأوامر والنواهي، إن كانت الطبيعة بما هي من دون نظر إلى وجودها في الخارج، فهي ليست منشأ للآثار الخارجية ولا يمكن أن تتحقق في الخارج، لأن موطنها إما الذهن أو اللوح الواقع الذي أوسع من لوح الوجود. وإن كان المراد من الطبيعة الطبيعة الموجودة يتعلق بها الطلب، مثلا الصلاة الموجودة يتعلق بها الطلب، فهذا تحصين للحاصل، إذا هي موجودة لماذا تطلب؟ لذلك سلك صاحب الفصول خيارا ثالثا وقال أن المقصود من الطبيعة الطبيعة التي الغاية من طلبها إيجادها. فالمقصود من الطبيعة لا بما هي ولا بما هي موجودة، وإنما المقصود من الطبيعة يعني الشيء الذي نريد أن نوجده. فإذن الطبيعة متعلق الطلب بغاية إيجادها في الخارج. صاحب الكفاية يقول أنه نحن لا نوافق صاحب الفصول بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه إحنا نصور تصويرا آخر غير هذا الذي ذكره صاحب الفصول. نقول أن الطبيعة مرة نفرضها مع الوجود، مرة نفرضها مع العدم والترك. إن فرضناها مع الوجود يتعلق بها الطلب، فالمولى يريد مني إيجاد هذه الطبيعة المفروضة الوجود. ومرة أن المولى يفرض الطبيعة معدومة ويطلبها يعني يريد تركها. فتارة الطبيعة في مقام تعلق الطلب بها مفروضة الوجود ويطلبها، يعني المولى يحب أن تكون مصليا فيفرض الصلاة بمنزلة أنها موجودة ويطلبها مني. مرة يفرض الطبيعة مع العدم
يعني مقارنا مع الترك كشرب الخمر، فيطلب مني عدم هذه الطبيعة. أما مو أنه يفرض الطبيعة بما هي هي وهي لا سبيل إلى وجودها في الخارج، أو بما هي موجودة وهي تحصن للحاصل. يقول هذا الذي ذكره صاحب الفصول تكلف. إحنا من البداية نقول أن الطبيعة تارة موجودة، هي خارج عن محل كلامنا، تارة تفرض بما هي هي من دون نظر إلى الوجود الخارجي، هذا خارج عن محل كلامنا. مرة الطبيعة تفرض مع الوجود فتطلب فتصير واجبة، مرة تفرض مع العدم فتطلب مع العدم يعني تركها فتصير منهية. وهذا هو تكلف بناء على أن الوجود أصيل. أما إذا قلنا أن الوجود مو أصيل وإنما الماهية أصيلة، بدلا عن الطبيعة مع الوجود نفرض الماهية المتحققة، نقول الماهية المتحققة تارة نفرضها متحققة ونطلب من المكلف أن يحققها، وتارة نفرضها غير محققة ونطلب من المكلف أن لا يحققها. بعد ما نعبر بالوجود والعدم بناء على إصالة الماهية، إذن لا حاجة إلى هذا التوهم أو التكلف. نجي نقسم الطبيعة من البداية، نقول إن أريد منها بما هي هي فهي لا توجد، إن أريد بما أنها موجودة فهي تحصن الحاصل. احنا نقول لا، الطبيعة تارة عليكم السلام المولى في مقام التشريع وفي مقام جعل الأحكام يفرضها مع الوجود ويطلبها من المكلف إيجادا، وتارة يفرضها أنها مبغوضة ومع العدم ويطلب من المكلف تركها. إذن لا حاجة إلى هذا التفصيل. وإن كان يمكن أن يقال أن صاحب الفصول لم قصد هذا المعنى، على اتحال هذا النزاع بين صاحب الكفاية وبين صاحب الفصول مو هالقد واضح أن النزاع جوهري. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال الطبيعة بما هي هي لا توجد فلا تصلح أن تكون متعلقا للطلب، الطبيعة الموجودة لا يتعلق بها الطلب لأنه تحصن للحاصل، وإنما يتعلق الطلب بالطبيعة بغاية وجودها. خب هذا ما راح تختلف كثيرا عن كلام صاحب الفصول الذي يقول أنا أرى الطبيعة الموجودة يعني المفروضة الوجود يتعلق بها الطلب، يعني يتعلق الطلب بإيجاد الطبيعة التي فرض لها الوجود. فإن العبارات مو هالقد بعيدة عن الأخرى، هي بمعنى واحد، يعني فرض لها الوجود يعني الغاية منها إيجادها. على كل نطبق الكلام، هذا النزاع مو هالقد مهم في المقام. دفع وهم لا يخفى، دفع وهم، الوهم من صاحب الفصول والدفع من صاحب الكفاية، لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب عليكم السلام إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله، أي وجعل ذلك الشيء بسيطا، يعني وجعل ذلك المتعلق بسيطا الذي هو مفاده كان تاما، يعني يريد إيجاد الصلاة مثل ما نقول الصلاة ما موجودة عند الزوال، المولى يقول أجد الصلاة امتثل الصلاة يعني مفاد كانت تامة، وإفاضة الوجود على المتعلق لا أنه يريد. إلى هنا دعوة صاحب الكفاية بعد ما مبين الوهم، الوهم والتوهم الذي عند صاحب الفصول هنا يشرع، لا أن المولى يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم عليكم السلام، والمتوهم هو صاحب الفصول، ولا يريد جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها. هل تتمت كلام صاحب الفصول؟ يعني الطبيعة بما هي هي، خب هذا مو معقول أن تكون هي متعلقة للطلب، الطبيعة بما هي موجودة طلب الحاصل، إذن المقصود هو الطلب الذي تعلق بالطبيعة بنفسها ولكن بغاية وجودها. صاحب الكفاية يقول هذا مو صحيح. الصحيح أن نقول أن المولى تعلق أمره أو طلبه بالطبيعة، ولكن الطبيعة التي فرض لها الوجود، يعني يريد منه إيجاد هذه الطبيعة وجعله بسيطا. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، هذا إشارة إلى توضيح كلام صاحب الفصول. هذا الشق ما ذكره بالبداية، صاحب الفصول ذكر ثلاثة شقوق: طبيعة بما هي قال هذا ما تتلبس لباس الوجود، طبيعة بما هي موجودة تحصين للحاصل، إذن الطبيعة بغاية وجودها لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك. ليش؟ لأن الطبيعة بما هي أصلا ما لحظ من الوجود، وإنما هي إما مفروضة في الذهن أو مفروضة في اللوح الواقع الذي أوسع من لوح الوجود.
بس ما عندنا طبيعة بما هي غاية وجودي، فهذا شنو الشق؟
قال لا، يقول عندما يتعلق بها الطلب يتعلق بهذه الصيغة، أن المولى يقول أريد منك إيجاد الطبيعة، أريد منك الصلاة بغاية وجودها وإيجادها، فطلبي منك الصلاة ما هو لأجل إيجادها، هذا المقصود. وأنه لا بد عليكم السلام في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة، هذا وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم، هذا إشارة إلى توضيح كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أنا أرى أن الطبيعة في متعلق الأوامر والنواهي لا تخلو من صورتين: إما يلاحظ الطبيعة مع الوجود فيطلب إيجادها فصير شنو واجبه، إما يلاحظ الطبيعة مع العدم فيطلب تركها، هذا عبارته. وأنه لا بد في تعلق الطلب بماذا؟ بالطبيعة، من لحاظ الوجود معها أو العدم معها، فيلاحظ وجودها فيطلب وجود الطبيعة ويبعث إلى الوجود كي يكون ويصدر منه، يعني كي يكون موجودا وصادرا منه، يعني ممن؟ من المكلف. وتارة لا يلاحظ الطبيعة مع العدم ويطلب تركها، يعني تبقى مع العدم، هذا المقصود. هذا بناء على إصالة الوجود، إذا قلنا أن الماهية أمر اعتباري والإصالة مع الوجود، لذلك نقول بأن هذه الماهية هي أمر اعتباري، المهم الطبيعة، والطبيعة إصالتها بماذا؟ بالوجود. إذن مرة يلاحظها مع الوجود فيطلب إيجادها، يعني يطلب إصالة لها، مرة يلاحظها مع العدم ويطلب تركها، يعني ما يريد أنها تصل إلى الإصالة، يعني ما يريد أنها توجد. إذا قلنا بإصالة الماهية، من عبر بالوجود والعدم؟ نعبر بتحقق الماهية وعدم التحقق. مرة يفرض الصلاة مع التحقق ويطلب تحقيقها لأنها ماهية والأصل هو الماهية، ومرة يفرض الصلاة بدون التحقق ويطلب تركها، مثل ما يقول مثلا لا تصلى مثلا في الحمام، باب المثال. وأما بناء على إصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج، يعني المتحققة. بعد هنا ما عبر بالوجود لأن الوجود أمر اعتباري، فيطلبها كذلك، يعني يطلب الطبيعة بما هي موجودة، مع حسن نقول موجودة، بما هي متحققة في الخارج، كنا نعبر بالتحقق.
شلون هي موجودة في الخارج؟
لا، مو الوجود أمر اعتباري. بما هي يعني شنو؟ يعني يفرضها، يعني حسب كلام صاحب الكفاية يفرضها متحققة ويطلب تحقيقها، هذا المقصود. لا، فيطلبها كذلك، يعني يطلبها مو بما هي متحققة، يطلبها بما هي كذلك، يعني يطلبها بصيغة التحقيق، يعني بصيغة الوجود. وين كان الوجود أمر اعتباري على صات الماهية؟ لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات، لا بوجودها، لأن الوجود أمر اعتباري، كما كان الأمر بالعكس، يعني كان يطلب وجودها لا ثبوتها بناء على إصالة الوجود. فالعبارات مختلفة، لذلك جاء بعض المحققين يقول أصلا ماكو نزاع بين القائل بإصالة الوجود وبين القائل بإصالة الماهية، هذول نزاعهم لفظي، مئات سنين قاعد يتعاركون على فرد شيء ما له حقيقة. سواء تقول إصالة الماهية وإصالة الوجود، كلاهما التحقق والثبوت. هسه مرة تعبر عنه بالوجود ومرة تعبر عنه بالماهية. الآن هاي عبارة صاحب الكفاية تشير إلى هذا الرأي ولو إشارة تلويحية بعيدة، لأنه صاغ الكلام مرة على إصالة الوجود مرة على إصالة الماهية. بالنتيجة الطبيعة تارة مع التحقق سميه إصالة الماهية، تارة مع الوجود سميها إصالة الوجود. ماكو، عباراتنا شتى وحسنك واحد. ومرة الطبيعة المطلوب منها والمفروض فيها عدم التحقق أو عدم الوجود، لفظا بمعنى واحد. وكيف كان فيلحظ الآمر، هذا ملخص الكلام، ما هو المقصود من الماهية الخارجية بناء على إصالة الماهية، أو ما هو المقصود من الوجود بناء على إصالة الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر من المكلف ويكون بعد ما لم يكن. يعني يوجد الطبيعة قبل، بعد ما لم تكن موجودة كانت سابقا، ويكون موجودا ما لم يكن، يعني إذا لم يكن موجودا أو متحققا سابقا. فافهم وتأمل جيدا، لعله أصلا النزاع بينكم وبين صاحب الفصول لفظي. صاحب الفصول يريد يقول هو هذا، يريد يقول الطبيعة الموجودة والمتحققة تحصيل الحاصل، الطبيعة بما هي هي لا يعقل يتعلق بها الطلب لأنها لا يمكن أن تتلبس لباس التحقق أو الوجود، إذن الطبيعة بغاية الوجود. صاحب الكفاية يقول الطبيعة مع التحقق أو الطبيعة مع فرض الوجود. على أي حال، فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز. كلامنا يقع في هذا الفصل وإن كانت ثمرته قليلة، لأن باب النسخ انسد بباب الوحي، انتهى الوحي وانتهى النسخ. هسه على رأي البعض يقول أن النسخ موجود حتى في عصر المعصومين عليهم السلام، وما يختص النسخ بالوحي، يعني ليس النسخ من لوازم الوحي، وإنما الإمام عليه السلام له مقام الولاية التشريعية فيمكن له أن ينسخ بعض الأحكام. إذا قلنا أن هذا المقام ثابت للإمام عليه السلام، زين هاي المسألة فيها ثمرة فقهية. أما إذا قلنا أنه هذه المسألة أنه الولاية التشريعية للإمام ما تشمل الجانب النسخ، وإنما الإمام يقدر أنه يغير الأحكام حسب المصالح والمفاسد، أما مو ينسخ حكما في الشريعة، وإنما النسخ فقط بالنسبة إلى الشرائع، وأن شريعتنا نسخت الشرائع السابقة، وكلما ورد في شريعتنا إما ناسخ وإما هو مجعول ابتداء، واحد من الأمرين. لذلك هذا يرجع إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، لأنه زمان النبي حسب اعتقادنا أن شريعتنا الإسلامية كملت، وكلما كان من نسخ بالنسبة إلى الشرائع السابقة تحقق في زمان النبي. إذن هذا بعد ما له ثمرة الآن. ولكن على حال الأصوليون تكلموا عن هذه المسألة باختصار. إذا كان حكم وجوبي وإلزامي ومستفاد من الأمر وجاء الدليل الناسخ، طبعا هنا أكو بحث أنه في خلال البحث الذي ذكرناه وأشرنا إليه، أنه أن السنة هل هي قادرة على نسخ الكتاب أم لا، هذا هم في خلاف. أن الروايات التي مذكورة عن النبي نفسه صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام هل تصلح أن تكون ناسخة للقرآن أو لا؟ القرآن بعضه ينسخ البعض، كما أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل، ولكن السنة لا تنسخ القرآن. هذا بحث في محله، طبعا هذا يكون من آثار ذلك البحث الأول. احنا إذا قلنا أن الولاية التشريعية عند المعصومين بالخصوص وحتى عند النبي هذه الولاية تشمل الناسخ، أقوالهم تكون ناسخة، أما إذا قلنا هذه الولاية مو ثابتة فأقوالهم بعد ما تنسخ، وإنما الذي ينسخ فقط القرآن. ولذلك راح ينحصر النسخ أو عملية النسخ راح تنحصر فقط في الكتاب بعد ما تشمل غير الكتاب. على كل حال هاي احتمالات وأقوال موجودة. المشكلة أنه نحن الآن في الفقه وبحسب الاستدلال الفقهي علماءنا الآن ما مبتلين بهذه المسألة، ما عندنا الآن مسألة يدور البحث فيها أن هذه منسوخة وغير منسوخة، لأن المسائل العملية التي محل الابتلاء كثرة القواعد والأدلة الموجودة فيها تغنينا عن عملية النسخ نهائيا، ولا حاجة. لذلك قد لا تجدون في كل الأبواب الفقهية الآن في الفقه المعاصر أنه فقيه في مسألة يتوقف لأجل قضية النسخ، ولهذا هذه تعتبر مسألة أصولية ولكنها ثمرة قليلة جدا. لو كان هناك أمر ودل على الوجوب ونسخ، هل أن بعد النسخ يثبت الجواز بالمعنى الأعام أو الجواز بالمعنى الأخص؟ الجواز بالمعنى الأعام يشمل الإباحة والكراهة والاستحباب، الجواز بالمعنى الأخص خصوص الإباحة غير الحرام، لأن الحرام هنا لا يدخل في المقام. إذا نسخ الوجوب هل يدل على ذلك النسخ على الجواز بالمعنى الأعام أو الأقل؟ محل الخلاف أو منشأ الخلاف ما هو؟ منشأ الخلاف هذا أنه الوجوب مركب من مدلولين أو مفهومين، الأول جواز الفعل والثاني المنع عن الترك. عندما نحن نقول نسخ الوجوب المدلول الثاني ينعدم وهو المنع من الترك، ويبقى المدلول الأول وهو الجواز، يعني جزء ومضمون من مضمون الوجوب لم ينسخ، النسخ تعلق بالوجوب في جانب المنع من الترك، أما في جانب جواز الفعل النسخ ما له علاقة. ولهذا ما ندري أن هذا النسخ يستلزم الجواز بالمعنى الأعام بالنسبة للفعل أو الجواز بالمعنى الأخص أي الإباحة. بعض الأصوليين استدلوا بهذا الدليل، قالوا بأنه نحن نقدر نثبت الجواز هنا بالمعنى الأعام بالاستصحاب. بعضهم قال لا، جواز بالمعنى الأخص. زين، على هذا إذا تم هذا الاستصحاب يمكن أن نثبت الجواز، بس ما له علاقة بعد بالنسخ، لأن احنا كلامنا أن النسخ هل يلازم الجواز أو لا، هذا صار قضية استصحابية بعد ما له علاقة بالنسخ، لأن الدليل الناسخ رفع المنع وساكت عن الفعل، هل أن هذا الفعل حل مباح مكروه أو مستحب. لذلك بعضهم اضطر قال أنه دليل الناسخ مجمل، ونحن لا يمكننا أن نكتفي في دليل الناسخ في رفع المنع ونقول أما الجواز فثابت، وإنما الدليل مجمل، فنرجع إلى الاستصحاب. الاستصحاب صاحب الكفاية لا يرضى به، لأنه هو القسم الثالث من الكلي الذي المشهور يلتزمون بعدم حجيته، وهو التردد الكلي بين فرد مقطوع الزوال وبين فرد مشكوك الحدوث. قطعا هنا الوجوب كفرد للجواز بالمعنى الأعام مقطوع الزوال، لأنه دليلنا ناسخ، قطعا الوجوب ما موجود. الفرد الآخر وهو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة مشكوك الحدوث. إذن استصحاب بقاء الجواز الذي كان في زمان الوجوب إلى زمان النسخ يكون استصحابا لكلي الجواز، أي الجواز بالمعنى العام المردد بين الفرد المقطوع الزوال وهو الوجوب، وبين الفرد المشكوك الحدوث وهو إما الإباحة وإما الكراهة وإما الاستحباب. ما ندري أنه فرد آخر مشروع أو ليس مشروعا. صاحب الكفاءة يقول أكو فيها مجال هذا الاستصحاب نجعله حجة. وين؟ ذكرنا في بحث الاستصحاب، هو يقول ذكرنا في بحث الاستصحاب وسيأتي إن شاء الله في المجلد الثاني، وهو شنو؟ أنه الاستصحاب أحد أركانه أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تابعة لفهم العرفي، العرف يرون أن المشكوك والمتيقن شيء واحد. إذا قلنا أن الفرق بين الوجوب وبين الجواز الباقي المشكوك فرق في الحقيقة التشكيكية، يعني شلون؟ مثلا نحن نريد أن نثبت الجواز بمعنى الاستحباب، ونريد نرفع بالنسخ الوجوب. النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة شدة الطلب وضعف الطلب. العرف يقولون أن الطلب هو نفسه، غاية ما هناك أن هذا الطلب إن كان شديدا سمي عليكم السلام بالوجوب، إن كان ضعيفا سمي بالاستحباب. إذن إذا جاء الدليل وقال أنه الطلب الشديد مرفوع بعنوان الناسخ، يبقى الطلب الضعيف وهو الاستحباب. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه العرف خلاف هذا الرأي عندهم. العرف بين الاستحباب والوجوب قد يرون نوعا من الوحدة، ولكن من جهة ثانية يرون التضاد أو التناقض بين الأحكام الخمسة. العرف يقولون الناسخ شال ورفع دليل الوجوب، ولكن إثبات الاستحباب دليل آخر يحتاج، الاستحباب حكم آخر. ولذلك يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: هذا الفعل واجب، وهذا الفعل مستحب، وهذا الفعل مكروه، وهذا الفعل مباح. والجواز بالمعنى الأعم يستوعب أربعة أحكام متضادة في نظر العرف، لذلك ما يمكن أن نحرز بقاء القضية المتيقنة أو وحدتها مع القضية المشكوكة. فالاستصحاب محل التأمل، لأنه من مصاديق القسم الثالث من الكلي، وهو ارتفاع وزوال فرد والشك في حدوث فرد آخر. نطبق البحث. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، ولا بالمعنى الأخاص أي خصوص الإباحة، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام. ماكو فرق، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن. هنا صاحب الكفاية جاب العبارة فنية، قال ليش أنتم تحصرون في الجواز بالمعنى العام ولا خاص حتى الحرمة موجودة؟ لعل هذا الوجوب الذي ارتفع جاء مكانه الحرمة، لذلك شنو عبر؟ قال ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة، الأحكام الأربعة الجواز بالمعنى الأعم ثلاثة، فإذا المقصود شنو الأربعة؟ يعني معه شنو الحرمة؟ خب الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، يعني في علم الله وفي اللوحة التشريع. ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات، إشارة إلى الرأي الذي كان يقول أنه الجواز بالمعنى الأخاص أو بالمعنى الأعم يثبت، لأن الوجوب مركب من جواز الفعل والمنع من الترك. على تعيين واحد من هذه الأحكام الأربعة كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل آخر. إذن الدلالة التضمنية لا تغني ولا تفيد. الوجوب ارتفع، في قبال ارتفاع الوجوب أربع احتمالات موجود، ليش أنت تحصر هذه الاحتمالات الأربعة في الجواز بالمعنى الأخص أو الجواز بالمعنى الأعام؟ الحكم الشرعي رفع الوجوب، أما شنو الله حاكم هنا في هذه القضية ما نعلم.
يعني
إيه هو لذلك نقول دلالة تضمنية ما له معنى. هذا إشارة إلى القول الذي يقول أن الناسخ يرفع الوجوب من حيث المنع ولا يمس الجواز من حيث الفعل، لذلك يقول أن المنع يرتفع ولكن الجواز باقي. صاحب الكفاية يقول ما عندنا أي دلالة، الناسخ والمنسوخ ما يدلان على أن الجواز باقي، فإن من المحتمل أحد الأحكام الأربعة، لعل حرمة موجودة هنا مو معلوم. فلا بد للتعيين من دليل آخر، زين أنتم تقولون من حيث الدلالات ما لا دليل الناسخ يدل على الجواز ولا دليل المنسوخ. خب نجي إلى الأصول العملية، والأصول العملية هو الاستصحاب، وأيضا لا مجال لاستصحاب الجواز. استصحاب الجواز هنا يمكن نفسره بالمعنى العام ويمكن نفسره بالمعنى الأخص، بس الظاهر أنه يقصد شنو؟ المعنى الأخص، لأن المعنى الأعم ليس موجودا مع الوجوب، المعنى الأخص موجود وهو الإباحة. الإباحة تجتمع مع الوجوب، أما الكراهة والاستحباب ما تجتمع مع الوجوب، إلا أن يقال نعم ماكو مانع. إحنا عندنا بعض الواجبات مكروهة كالصلاة في الحمام، وعندنا بعض الواجبات مكروهة كصلاة العيد للنساء مكروهة، عندنا بعض الواجبات هي بالذات مباحة ولكن تصير واجبة، مثل المنذور. المنذور هو أصالة مباح ولكن بالنذر يصير واجب، أو بالعهد واليمين وما شاكل ذلك. إذن إحنا نقدر نقول ولا مجال لاستصحاب الجواز بالمعنى العام إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، وقد حققناه في محله، يعني في بحث الاستصحاب يأتي في المجلد الثاني، أنه لا يجري الاستصحاب في هذا الكلي. ومثاله أنه الذي يتمثلونه تبعا للشيخ الأنصاري، لأن هذا التقسيم الثلاثي جاء من الشيخ، الشيخ قسم الاستصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام، من بعده صاحب الكفاية مقسمه إلى ثلاثة أقسام، ومن بعد صاحب الكفاية اشتهر هذا التقسيم على لسان النائيني والإصفهاني والعراقي وتلامذتهم، فصار معروف استصحاب القسم الثالث. استصحاب القسم الثالث هو شنو مثاله المعروف؟ أنه أنت عندك يقين أن زيد خرج في الساعة الفلانية من المسجد، ولكن تحتمل أن عامر في تلك الساعة دخل في المسجد، فتريد أن تستصحب كلي الإنسان المردد بين مقطوع الزوال وبين مشكوك الحدوث، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، وقد حققناه في محله أنه لا يجلس أصحابه فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع. هذا إشارة إلى النكتة العرفية، يعني مرة مثلا السواد السواد الشديد والسواد الضعيف، أنت تقول السواد الشديد قطعا مرتفع، فما أدري سواد الضعيف موجود أم لا. خب هنا تقدر تستصحب كلية السواد، لأن كلية السواد كما يتمثل بالضعيف يتمثل بالشديد. أما هنا هل يعد الأحكام الأربعة من مراتب الضعيفة للوجوب؟ قطعا الحرمة ليس كذلك، يبقى عندنا الاستحباب والإباحة أو الكراهة. يقال أن الإباحة والكراهة والاستحباب هي جواز في مراتب شديدة وضعيفة، في قبال الجواز الذي كان شديد مع المنع من الترك، ولكن العرف مع ذلك لا يقبل هذا الشيء، بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره، يعني غير الذي انتفى. ومن المعلوم هاي النكتة أول مرة يطرحها صاحب الكفاية، يقول ولكن العرف ما يقبل. ليش ما يقبل؟ ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام الخمسة مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات، غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، إلا أنهما متباينان أيضا عرفا. لذلك العرف ما يرى زوال الوجوب يعد بقاء للاستحباب، يرى الاستحباب شيء غير الوجوب. الوجوب نسخ، بس شنو الدليل على أن الاستحباب موجود؟ الجواز المشترك بين الاستحباب والوجوب، وإن كان بالدقة مشترك وعنصر واحد، ولكن الجواز المتمثل بالاستحباب في نظر العرف غير الجواز المتحصل أو متحصص في الوجوب. فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف من حيث الطلب عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب بين قوسين يعني في باب الاستصحاب والاستصحاب لا يرى أن الوجوب عفوا والعرف لا يرى أن الوجوب والاستحباب أمر واحد والحمد لله رب العالمين نقرأ فلد الرواية يوم أربعاء سلمكم الله قال أبو ذر رحمة الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان أو ثقيل في الميزان قلت بلى يا رسول الله قال هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك أنا أشوفه هذا وايد ثقيل وين هذا خفيف على البدن طبعا أكو نكتة في عبارة النبي صلى الله عليه وآله النبي ما قال خفيف على الروح قال خفيف على البدن أي صحيح الصمت خفيف على البدن أحسن من الكلام لأن الكلام فيه حركة اللسان والجهد والضغط على القلب والتعب الأعصاب الذي ساكت بعد ما عندك جهد بدني وحسن الخلق خفيف على البدن ليش لأن حسن الخلق هي مبادرة بسلام أو بابتسام أو تواضع وهذا خفيف على البدن مو صعب مو مثل هذا اللي يشتغل مثلا من الساعة 7 إلى الساعة 5 العصر عامل بناء مثلا أو الذي يحرث الأرض أو الزارع أو الساقي مثلا وهذا ثقيل على البدن حسن الخلق أمر خفيف على البدن وترك ما لا يعنيك هذا كذلك خفيف على البدن ولكن على النفس فثلاثتها صعبة هذا الذي متعود على أنه يتدخل في كل أمور شلون يصمت هذا ثقيل الذي متعود على سوء الخلق أصلا ما يحب يبادر بالسلام شلون يبادر فكان واحد عندنا كنا السنين الماضية في النجف هذا كان أخلاقه يجي ما يبادر إلى السلام أصلا واحد من الطلبة كان يحب أن الآخرين يبادرون إلى السلام هذا الذي غير شخصيته مو سهل وترك ما لا يعنيكم هذا نفس الشيء أكو بعض الناس متعود الشيء الذي ما ينفعه يدخل فيه ويشغل باله والحال أنه أصلا ما ينفعه أبد لذلك خفيف على البدن بلا شك خفيف صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه ثقيل على الروح يعني على النفس الأمارة نقصد مو على الروح بما هي روح من جهة ثانية النبي قال ثقيل في الميزان ثقيل في الميزان شنو وجه الثقل في الميزان لأن هذه الأمور الثلاثة هي من مفاتيح الأساسية لترك الذنوب إذا واحد تعود على الصمت وكانت سجيته الصمت فكثير من المحرمات اللسانية بعد لا يبادر إليها الكذب والافتراء والتهمة والإهانة وأذية المؤمن والظلم اللساني الإنسان كثيرا ما يكون ظالما بلسانه مو بعمله بالنسبة للآخرين هذا كله راح يكون ثقيل في الميزان لأنه بصمت بعمل واحد ترك كل هذه المحرمات لذلك مقصود النبي صلى الله عليه وآله الصمت مو أنه أنك تصمت في مجلس دون مجلس لا المقصود من الصمت يعني الصمت الذي يصير ملكة ويصير سجية في الإنسان يعني يعرف بأنه صامت لذلك يصير ثقيل في الميزان بالنسبة إلى حسن الخلق كذلك كثير من الناس يتأذون من وراء شخص من خلال سوء خلقه أحيانا أنت ما تأكل حق الناس ولا تظلم أحد ولكن أخلاقك سيئة هو هذا الأخلاق السيء إش قد يكسر القلوب وأحيانا هو هذا الأخلاق السيء يكون سبب لظلم كثير وأنت لا تعلم مثلا أنت جالس في مكان عندك منصب عندك مقام عندك قدرة فيجيك واحد بسوء الخلق تطرده. زين هذا يروح مكان ثاني وحقه يضيع والناس ايش قال يظلمونه وما يوصل الى حقه لانه انت ما حسنت الخلق وياه، شوي ما انفتحت وياه تقول له انه ترى الموضوع هيك مفروض انت تتعامل او تمشي في هذه المعامله من هذا الطريق. هذا كلمتي انت توضيح يريد له بس ما وضحته لانه اخلاقك سيئه. لذلك الحسن الخلق يكون ثقيل في الميزان. واكثر من ذلك في بعض الكتب الأخلاقية موجود أو في بعض حياة بعض علمائنا العرفانيين أنه حسن الخلق في قبال سوء الخلق إيش قد له تأثير وإيش قد يوجب ثقل الميزان. ومعروف أن بعض علمائنا كان مبتلى بالزوجة سيئة الخلق وكان يحسن الخلق إليها أكثر من غيرها، طبعا إذا كان عنده ثانية، بالنسبة إلى غيرها من الناس كان يقول لأنه أريد أحصل فيها الثواب. يعني مثلا الزوجة كانت تهين الزوج ولكن الزوج بحسن الخلق كان يرد على إهانتها. إذا بعض مرات حسن الخلق يصير سبب للهداية، يعني الثقيل في الميزان بعض مرات يصير سبب لهداية الآخرين. واحد نقل لي من أحد المراجع ما أذكر اسمه رحمة الله عليه، يقول شو واحد من الشباب اللي كان يتردد على صلاة الجماعة هذا المرجع، قالوا للمرجع ترى هذا يشرب خمر. قال عجيب شلون يجي صلاة الجماعة وهذا يشرب خمر؟ قالوا إيه احنا سمعنا من أصدقاء ان هذا هم يصلي صلاة جماعة وهم يشرب خمر. بيصير ممكن جمع بين الدنيا والآخرة؟ هذا من أبسط الأشياء. زين فيقول المرجع يوم من الأيام قال له انه انا اريد اجي عندك غدا تطبخ لي مثلا السمك مطبق ومثلا روبيان فرشي. هذا الولد مستغرب ان هذا المرجع يريد يجي بيته غدا، شلون يريد يجي؟ زين قال ما يخالف مولانا باكر مثلا او عقب باكر تعالوا. زين وراح هذا المرجع بيته، يقول هذا المرجع قاعد في بيته ويدري ان هذا يشرب الخمر. في اثناء جلوسه قام راح فتح باب الثلاجه يشرب ماي، شاف ابطال الخمره موجوده في الثلاجه بس ما قال له شيء اصلا، شرب الماء واجا قعد في مكانه. هذا الشاب كان يشوف ان هذا شيء يسوي بعد هذا المرجع جاي في بيته يستحي يقول له شيء مثلا انه مثلا لا تفتحون الثلاجه، فطلع ما قال له شيء اصلا. يقول هذا الشاب بعد ما طلع انا تندمت تركت شرب الخمر نهائيا، قلت هذا شاف الخمر في ثلاجتي وما حكى وما تكلم وطلع من البيت وهو يعلم انه انا اشرب الخمر، هذا دليل على انه واقعا انسان مؤدب احترمني في بيتي. فانقلب هذا الشاب من شارب خمر الى واحد ملتزم متدين من خلال حسن الخلق الذي اجتمع مع الصمت. طبعا احنا ما نطبقه كقاعده كليه لانه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في محله حسب شروطه. والثالث ترك ما لا يعني. كثير من الناس مع الأسف الآن خصوص في هذا الزمان يتدخل في معاملة بين اثنين ما إلى أي علاقة هذه المعاملة به، ولكن يدخل فيها إما يظلم البائع وإما يظلم المشتري، في خلاف بين الزوج وزوجته يدخل في هذا الخلاف وهو أصلا ما له علاقة بهذا الخلاف، إما يظلم الزوج إما يظلم الزوجة، أو أنه في مشروع آخر. المؤمن مفروض أن يكون ملتزم بهذه الصفات الثلاثة، الصمت وخلق وحسن الخلق، وأن يترك ما لا يعني، خصوصا طالب العلم لأنه يكون يصير قدوة للمؤمنين، مو هو يكون من المؤمنين، هو عنده مرتبة فوق مرتبة المؤمنين. نسأل الله تعالى أن نكون من مصادق هذه الرواية. والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله، حفظكم الله. Thank you.